أنتم على تسعينات اف ام.
اكشن.
انا تغيرت عشانك، كنت في الدنيا.
كابتن كابتن، هو كله ضرب ضرب، مفيش شتيمه ولا ايه؟
شريط السينما يا مساج الحكايات، دراما، أكشن، كوميديا وغيرهم كتير، وكل كادر بيقول حكاية ووراه حكاية. وعلشان نعرف شوية من الحكايات دي اسمعوني أنا أحمد الصياد وبرنامج في الكادر.
في الكادر مع أحمد الصياد، كل يوم سبت الساعة 11:15 بالليل على تسعينات اف ام.
يا مساء الخير عليكم، في حلقة جديدة من برنامج في الكادر، معايا أنا أحمد الصياد على تسعينات اف ام. النهاردة حلقة مميزة ويوم مميز. النهاردة 29 فبراير، مش بيتكرر غير كل 4 سنين، وعشان يوم مميز فكان لازم نتكلم عن موضوع وشخص مميز. النهاردة حلقتي هتكون عن ألفريد هيتشكوك. الحقيقة ألفريد هيتشكوك بالنسبة لي شخصية غير متكررة بسهولة في السينما، زي 29 فبراير كده، شخصية مميزة جدا وعنده مدرسة سينمائية. يمكن الحقيقة احنا دايما بنتكلم عن أفلام ومواضيع تخص الصناعة، بس أعتقد النهاردة ان انا هحتاج أخصص يمكن أول لينك ان انا أتكلم عن هيتشكوك، لأن هيتشكوك في الحقيقة هو يمكن مشروع سينمائي في حد ذاته، وأسس مدرسة سينمائية. ويمكن أنا ما أقدرش أتكلم عن أي فيلم لهيتشكوك بدون ما أتكلم عنه، لأن هو أسلوبه غالب جدا على أي حاجة. خلينا الأول نعرف مين هيتشكوك عشان نعرف قيمته. الحقيقة أن الراجل ده بدأ يدخل في صناعة السينما سنة 22، أيام السينما الصامتة، ما كانش فيه كلام ولا حاجة، وبدأ بأفلام قصيرة. والحقيقة هو قبلها كان بيشتغل في الدعاية والإعلان، وده اداله زي تقل ومعرفة كده بالأمور السينمائية، فنقدر نقول إن هو تدرج في العمل، فإيه فاهم الأمور شوية. أول فيلم طويل ليه كان سنة 1925 اسمه The Pleasure Garden، وتاني فيلم اسمه The Mountain Eagle كان سنة 26. والحقيقة ان الفيلم ده فيه حاجة مميزة، ان هو كان مفقود لفترة طويلة من كتر ما هيتشكوك بيخرج من زمان، فما كانوش لاقيين نسخة من الفيلم، وكان كل معاهد السينما بتدور عليه، واعتقد ان هو لقوه بس يعني متأخر كده من سنين قريبة. الحقيقة استمرت السينما صامتة في العالم كله لحد سنة 27 مع دخول الصوت، ودي ما كانتش حاجة سعيدة بالنسبة لمعظم مخرجين الفترة دي ومنهم هيتشكوك. بس الحقيقة ان هو كان ذكي جدا في الاسلوب بتاعه، وعرف يحافظ على الشكل البصري بتاعه، واستفاد من الصوت. ما كانش الصوت بالنسبة له عائق او خلاه شخص يعني متأخر او برا الموجة. الحقيقة فضل يخرج في انجلترا لحد ما راح سنة 40، اخرج اول فيلم لي في هوليوود اسمه ريبيكا. ريبيكا هو اول فيلم لي يحصل على جائزة الاوسكار. على فكرة هيتشكوك ما حصلش على جائزة احسن مخرج خالص، يمكن حصل على تكريم بس، لكن ريبيكا هو الفيلم اللي كسب الاوسكار الوحيد تقريبا لهيتشكوك. وفي الحقيقة شغل هيتشكوك في أمريكا حسب باحثين كتير في السينما بيقولوا إن هو كان أكثر أهمية وأكثر نضجا وذاتية وأصالة من شغله في إنجلترا. والحقيقة برضو بعض الناس بيقولوا إن يعني بعض النقاد بتوع المدرسة القديمة كانوا شايفين إن شغله في إنجلترا أقيم بالمناسبة، بس مع الوقت والسنين لما جرت وأعيد تقييم هيتشكوك يمكن حتى بعد وفاته، كانوا شايفين إن القيمة الفنية أكبر من شغله في أمريكا، وأكيد الإمكانيات والجمهور بيعرف يوصل لأفلام هوليوود أكتر. الحقيقة الفكرة دي كانت مستمرة، دايما الجدال على شغل هل هيتشكوك كويس ولا لا دي حاجة يمكن من أيام ما هو كان عايش. لحد الستينات كان بيتسمى هيتشكوك كبوبولر انترتينر، يعني خليني أقول كده إن هو واحد بيعمل حاجات مسلية بس ما هوش فنان خالص، وكان كتير بيقابل يا بهجوم يا بفطور نقدي، والحكاية دي كانت مضايقاه شويتين. والفضل الجدل دوت ماشي لحد ما في مخرج مهم في فرنسا اسمه فرانسوا تروفو كان شايف ان هيتشكوك حاجة كبيرة جدا وكان شايفه شخص عظيم جدا. والراجل ده على فكرة له فيلم مهم اسمه 400 بلوز وهو فيلم فرنساوي من الكلاسيكيات وناس كتير بيشوفوه مدرسة في السينما هو كمان. فبعت لهيتشكوك قال له ايه رأيك ان احنا نعمل كتاب او اسجل معاك شوية لقاءات نقدر نتكلم فيها عن أعمالك لأن أنا شايف أن أنت من أهم الناس والحقيقة لو في يومنا هذا في ده كان في الخمسينات أو الستينات رجعت السينما صمتة تاني أنت من الناس القليلة اللي هتكون نجت من المشكلة دي بسبب أسلوبك البصري وقدراتك الفنية. الحقيقة هيتشكوك تأثر بالكلام جدا و قابله وسجله أكتر من 50 ساعة مناقشات عن السينما وعن أفلام هيتشكوك وكانت يعني أصفرت عن كتاب اسمه هيتشكوك تروفو بيصنف واحد من مراجع السينما لحد يومنا هذا. والحقيقة مخرجين كبار جدا بيعتمدوا عليه وتعمل عليه دوكيومنتري شارك فيه أكتر من مخرج زي ويس أندرسون ومارتن سكورسيزي وشايفين أنه هو كان مدرسة ومرجع ليهم. الحقيقة هيتشكوك دايما عنده يعني أفلامه ما تتحكيش يعني لو حد حكالك فيلم الهيتشكوك غالبا هتشوفه يعني مش حاجة جامدة خالص يعني أو ممكن في حاجات هيكون فيها نوع من أنواع السذاجة بس الحقيقة قصص هيتشكوك تتشاف ما تتحكيش. زي ما كتير بيقولوا هيتشكوك ما عندوش دايما أفضل الحكايات بس عنده أفضل الأساليب في حكاياتها. يعني احنا حتى لو خدنا أشهر أفلامه بالنسبة لنا هيكون مثلا فيلم سايكو نصه الأولاني واحدة سرقت فلوس وماشية تايهة بيها مش عارفة تروح فين والنص التاني بتبدأ جرائم قتل قصة عادية جدا ممكن تشوفها في أي حاجة. فدايما بس أسلوبه واستخدامه للموسيقى واستخدامه للمونتاج واستخدامه لكل أدواته بما فيهم الممثلين ويمكن هو كان عنده خلافات كتيرة جدا مع الممثلين لأنه شايفهم مجرد أدوات ما كانش دايما النجم أخد حقه أو اعتباره مع ألفريد هيتشكوك. بس الحقيقة أنا النهاردة لما هقدر أتكلم عن أسلوب هيتشكوك لازم أختار واحد من أفلامه عشان نقدر نطبق عليها الفكرة دي ومنه نتكلم عن واحد من الأفلام المفضلة بالنسبة لي. بس الأول هنطلع فاصل نسمع عبير نعمة وينك ونرجع نتكلم عن الفيلم.
وينك شو أخبارك إلي بعدك بتحنني بعدك تطلي عبعيونك بتوشوشني ضلي ضلي وينك 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 تطلي عاون صارت معقولة مع غيري صارت وقولك غيري بينسيها أحلام الخبيت فيها كل ما الماضي صوبي حول بيحكي قلبي ريت طول وآخر مرة بدي أسأل لم لم عبر الحب الأول بعدك بتحن بيحكي قلبي ريت وطول وآخر مرة
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن هيتشكوك. بس قبل ما نكمل كلام، رقم التليفون هو 0-1427894، ونقدر ناخد عليه تليفونات مسجز اسمس يعني او واتساب، وممكن برضو صفحتنا على فيسبوك تسعينات اف ام بالعربي. وخليني اتكلم عن فيلم هيتشكوك اللي اخترته النهاردة، وهو واحد من اكتر افلام المفضلة لهيتشكوك وفي العموم، وان لم يكن اكثرهم تفضيلا عندي لهيتشكوك، وهو فيلم رير ويندو انتاج سنة 45. الحقيقة فيلم رير ويندو من الافلام اللي ممكن اي حد يشوفها اعتقد يتسلى بيها، لان هي انا الحقيقة شفته اكتر من مرة، فدي بالنسبة لي مقياس ان هو فيلم مسلي. انا كل مرة بشوفه وبتسلى نفس التسلية يعني، حتى رغم ان انا عارف ايه اللي هيحصل بس بفضل مستنيه، والاسلوب والاداء ده خلاني وجذبني ان انا اتكلم عن الفيلم النهاردة. الحقيقة الفيلم تأليف جون مايكل هايس وبطولة جيمس ستيوارت. جيمس ستيوارت الحقيقة برضو يعني عايز اقول ملحوظة ان هو بيفكرني جدا بتوم هانكس. الحقيقة بحسهم فيهم حاجة مشتركة جدا يعني، مش عارف بس هي حاجة كويسة يعني، ان هما الاتنين شخصيات لذيذة كده يعني، تحس ان هما قريبين للقلب. الحقيقة كان عامل شخصية ألبي جافريز، وهو دايما كانوا بينادوله في الفيلم جيف، خلينا نمشي جيف طول الحلقة. وجريس كيلي في دور ليزا فرامنت، وسيلما ريتر الممرضة في دور ستيلا. الحقيقة ان الفيلم متاخد عن قصة قصيرة اسمها It Had To Be Murder سنة 42، وهنا بقى بيبان شغل هيتشكوك والمؤلف، لان القصة كانت قصيرة جدا، وكانت عبارة عن بطل وقاتل وزوجته اللي هي القتيلة. اتخذت الفكرة دي كلها، وكانت الميزة ان هو بيتكلموا يعني طبقوا بس المكان اللي هم بيستخدموه. الحقيقة ان الفكرة كلها بتاعت الفيلم ان في مصور اسمه اللي هو جيف كان عمل حادثة، واضطر ان هو يقعد على كرسي متحرك ورجليه متجبسة، وفي ليالي الصيف قاعد زهقان ما بيعملش حاجة، وهو شخصية متحركة جدا ومنطلقة وعنده فضول كبير، فما بيلاقيش حاجة يعملها غير انه بيراقب جيرانه من الشباك. الحقيقة جيرانه هم شخصيات متعددة، ودي كانت ميزة يعني، خلانا يعني هو يعني هيتشكوك وفر لجيف فكرة ان هو بيتفرج على السينما زينا. الحقيقة هم كانوا ازواج جداد، ده في شقة منهم، شقة تانية فيها راقصة باليه والرجالة كتير بتحوم عليها، وكانت مثار حوار بينه وبين شخصية ليزا، وكانت الحوارات بينهم موفقة على الجزء ده. مؤلف موسيقي يكاد يكون هيتجنن عشان يألف مقطوعته، ومقطوعته كانت مهمة جدا في الفيلم ومؤثرة، وهنقول ليه. وزوجين عندهم كلب بينزلوه في سبت كده ينزل يتمشى، وبعد كده يركب السبت تاني ويطلع لهم. الحقيقة الكلب كان أهم من الزوجين، وكان يعني محوري ولو حدث مهم في الفيلم. وشخصية سيدة وحيدة ذات ميول انتحارية من الاكتئاب كانت برضو الحوارات عليها جيدة وموفقة جدا. وشخصية ثورولد اللي هو ومراته في جريمة عندهم، وكان متهم بقتل مراته. الحقيقة ان الفيلم واحد من افضل تجسيدات هيتشكوك السينمائية لاسلوبه، واستخدام يعني استخدام الشخصيات كان جيد جدا. الحقيقة في وسط الجريمة دي ما هي بتتراقب من جيف، في شخص يعني في قصة حب بينه وبين ليزا، والقصة كانت مرتبكة جدا، لان هو شايف ان ليزا هي الست المتكاملة او البرفكت وومن، و الممرضة بتقنعه بالزواج منها، وفي نفس الوقت هم حاس انها بعيدة عنه لان هي بتشتغل في مجال الازياء، وهي شخصية عايشة في مجتمع راقي وتتمتع باللباقة المطلوبة والحياة المترفة، بس هو في نفس الوقت جيف شخصية في كل بلد يعني، كل يوم في بلد وبيسافر يغطي سباقات، واحيانا بيسافر يغطي حروب، فهو شايف بيقول لها انا يعني انا كل يوم في بلد ومعيش الا شنطه واحده، لكن انت عندك دولاب ازياء كامل وعايشه حياه راقيه، مش هتقدري تعيشي معايا. فهي بتدخل معاه في مغامره اكتشاف جريمه القتل دي من اجل انها تثبت له ان هي عندها نفس الافكار وعندها نفس الروح وممكن تتغير عشان يتفقوا. الحقيقه هنا بقى خلينا ندخل نتكلم على الحاجات المهمه في الفيلم بالنسبه لي. ان تصميم شخصيه جيف بالنسبه لي كان عبقري جدا، اختيار مهنته كمصور لأن هو معاه الأدوات المناسبة للمراقبة وهيعرف يشوف بيها كل حاجة حواليه ما كانتش هتكون طبيعية لو هو مثلا موظف في أي حتة، بل بالعكس شخصيته كونه فضولي ومتحرك ما كانش له حل إن أنا أقعده في البيت يراقب الناس دول غير إن أنا أكسر رجله، وده اللي عمله هيتشكوك الحقيقة. وفكرة المراقبة وان هو يراقب الناس دي خلت الفيلم يتعرض لهجوم شديد جدا، اعتبره هيتشكوك الأسوأ في حياته، واتهموا الناس ان هو بيروج لفكرة التجسس على الناس وكده. وهو كان بيقول يعني اللي هو اي حد فينا عنده الحكاية دي، اي حد بيحب يراقب. يعني حقيقة الفيلم ده احنا ممكن يعني نخليه مرتبط عندنا في مصر، اي حد بيحب يراقب اي حاجة، الناس كلها بتبص في موبايلات بعض وهي ماشي حتى هم قاعدين في المواصلات. ودايما كان هيتشكوك بيقول مفيش حاجة هتخليني كنت معملش الفيلم ده لان حبي للسينما اكبر من مبادئ الاخلاقية اللي الناس بتروج لها. والحقيقة ان فكرة مراقبة الناس لبعضها كانت مرتبطة بفترة الخمسينات في امريكا، يمكن بسبب امور سياسية في الفترة دي، وده كمان هيتشكوك كان بيحاول يوضح وضع المجتمع الامريكي بعد الحرب العالمية الثانية والاجواء السيدة كانت مراقبة البعض لبعضهم، لان مكالمة محرر الجورنال اللي بيشتغل فيه جيف وهو بيقول له انت ذاكرتك ضعيف وانت ازاي وصلت للمكانة دي، فبيرد على جيف بيقول له الحقيقة انا وصلت كده بحسن التدبير والمثابرة والعمل الجاد وبرضو بقدرتي ان انا اظبط السكرتيرة مع الناشر، فهو بيسمع كلامي لان انا ماسك عليه حاجة. وفي نفس الوقت اللي بيتقال فيه الكلمة دي في طيارة هليكوبتر بتقرب بتراقب الناس كده، فهو هيتشكوك بيفهمك ان المشكلة دي ما كانتش عند جيف بس، لا بالعكس كل الناس في الوقت ده كانت بتراقب بعض. فدي المعضلة الأخلاقية اللي هي كانت مخلية شخصية جيف على قد ما هي منتقد على قد ما هي عندها كاريزما، لأن هي بتخاطب حاجة في النفس البشرية بتاعت الإنسان عامة، وده اللي قاله هيتشكوك. ويمكن مخرجين كتير بيقولوا إن هو فكرة إن هو كانت أخلاقياته على المحك دي جذبت الناس ليه. الحقيقة زي ما قلت إن هيتشكوك كان بيشتغل في السينما الصامتة، فدي كانت عنصر فعال جدا وأداة مهمة جدا إن هو تبان عندنا في السينما، في السينما بتاعت يعني في السينما وفي شغله عامة وفي الفيلم ده تحديدا. الحقيقة رير ويندو بعض الناس وبعض النقاد بيصنفوه كأنه العمل الأكثر سينمائية، البعض قال في أعمال هيتشكوك والبعض قال في السينما عامة، لأن هو الفيلم زي ما قلت لكم يتشاف. الذكاء بالنسبة لي إن هيتشكوك بيعرفنا على الجميع في الأول خالص بدون ولا كلمة. الأول بتيجي الكاميرا بتورينا الشخصيات بتاعت الجيران اللي أنا قلت عليهم، وبعد كده بتيجي بتبين لنا أن الجو حر بسبب الإرهاق والعرق اللي فيه جيف، وبعدين بيدخل على رجله وبنعرف اسمه من الجبس لأن كان هو كاتب هنا ترقد عظام ال بي جيفريز، وبعد كده بندخل نتفرج حبة في حبة على الكاميرا بتاعته المكسورة، وبعدين صور من السباق وصور من شغله. وهنا بيقول هيتشكوك انا ما استخدمتش حوار من اجل الفعالية، لان هو بيعتبر ان الحوار مجرد صوت زي اي حاجة مؤثرات صوتية بيستخدمها، مثلا زي صوت حاجة بتتكسر او حاجة. فدايما كان بينتقد ان المؤلف يحاول يغطي اي مشكلة عنده باستخدام الحوار، لان هو شايف ان الفيلم مجرد صور تتحكى، يعني تتحكى بدون والصوت دوت بيكون عند الحاجة لأن الحكايات بيحكيها الممثلين بعيونهم، هو بيقول كده. الحقيقة بعد كده بتيجي برضو ليزا بنتعرف عليها وبنتعرف عن شخصيتها باستخدام الإضاءة والملابس برضو، فكل ده بيخلينا الحقيقة نشوف ازاي هيتشكوك بدون كلام وبدون حوار، لأن هو كان بيقول الحوار هيقلل الفاعلية وهيزود سخافة الأمور، قدر يعرفنا على شخصياته في دقايق معدودة ويدخلنا في الأحداث بسرعة جدا. هنطلع الأول نسمع فاصل لمحمد حمائي وبقيت معاه ونرجع نكمل بقيت سمات الفيلم المهمة لهيتشكوك.
حبيبي حاول عليا من يوم ما جت عيونه عليا وشفت ضحكته الجميلة دي
انتم معها في الكدر مع احمد الصياد على تسعينات اف ام.
ورجعنا لكم مرة تانية عشان نكمل كلام عن فيلم رير ويندو لهيتشكوك. الحقيقة انا في حاجتين كمان عايز اتكلم عنهم بيعملهم هيتشكوك ومن سماته المميزة وبيوجدهم جدا، هما المونتاج والسسبنس. وخليني أبدأ بالمونتاج. حقيقة هيتشكوك بيتكلم على المونتاج وهو فكرة ترتيب اللقطات كأن هو ده السينما في أنقى صورها، زي ما قلنا برضو هو مخرج أفلام صامتة فبيعتمد جدا على الصور. والحقيقة المونتاج في فيلم رير ويندو كان موفق إلى أقصى مدى، ودايما هيتشكوك بيقول ان هو متأثر بتجربة كان عملها مخرج في السينما السوفيتية، وهي فكرة ان ترتيب اللقطة ممكن يغير حياة كتير. يعني كانوا جايبين الراجل ده كان عمل تجربة زمان ان في واحد وشه عادي جامد بلا ملامح، وجايبين الصورة دي وبعدين صورة اكل، فبان هو يعني بيبص للأكل من هو عايز يعني معجب بيه أو معجب بالأكل ده، وبعدها بيبص لحاجة تانية فبتحس ان هو متأثر بيها مثلا زي طفل وأمه. وهنا الفكرة بيقول أنا اعتمدت على ده جدا وكنت حريص فيه جدا، وهنا طبقها على فيلم رير ويند وطبق التجربة. بيقول ان جيمي ستيوارت لما بيبص من الشباك بتاعه وبيراقب كده فبيشوف كلب نازل فبيبتسم ابتسامة لطيفة، فبتبين ان هو شخص يعني بيحب الحياة والشخص لطيف. لكن بيقول انا لو كنت شلت اللقطة بتاعت الكلب دي وجبت الشخصية اللي هي راقصة الباليه وهي بيراقبها وهي بتغير هدومها، هنا كان هيبان ان جيمي ستيوارت شخص مش محترم ومتلصص على جيران والاغراض دنيئة. فهنا الحقيقة ان هو كان حريص جدا في استخدام المونتاج وكان عنده حرفة وذكاء كبير جدا، وترتيب اللقطات كان عبقري الحقيقة. تاني حاجة فكرة السسبنس اللي هو ملكه، لان هم في هوليوود بيسموا هيتشكوك ذا ماستر اوف سسبنس، اللي هو سيد السسبنس. والحقيقة السسبنس هو بيشرحه دايما بيقول في فرق بين السسبنس والرعب، او ان انا خض المشاهد، دايما بيشرحها بقصة مشهورة جدا. بيقول لو في اتنين قاعدين على ترابيزة والترابيزة دي تحتها قنبلة وانفجرت فجأة، المشاهد هيتخض لمدة 5 ثواني 10 ثواني. لكن خليني اعرف السسبنس بان افرض الاتنين دول في قنبلة تحت الترابيزة بتاعتهم والمشاهد كان عارف من قبلها ب5 دقايق والقنبلة دي هتنفجر، شوف ال5 دقايق دي هتمر على المشاهد ازاي. فقلق، هو مش عارف ازاي يحذره يعني. او تخيلوا مثلا واحد طالع على السلم رايح يقتل واحد، انت عارف ان هو طالع فانت يعني خلاص داخل معاه في القصة، يعني عايز توصل وتعرف هتخلص على ايه، ومن جواك حاجة انك زي ما تكون عايز تحذر الشخص ده. والحقيقة هو طبق ده جدا في كذا لقطة في الفيلم، ويمكن ابرزهم بالنسبة لي فكرة ان ليزا لما عايزة تثبت لجيف ان هي ازاي بتحبه وعايزة تعيش معاه الحياة دي، فبتدخل الشقة بتاعت ثورولد وهو مش موجود عشان تفتش عن دليل بيشوف هل هو فعلا قتل مراته ولا لا. وفي نفس الوقت اللي احنا بنراقب مع جيف، لان احنا طول الفيلم بنراقب زي جيف، احنا كل حاجة بتوصل لنا وبنتصدم معاه في نفس اللحظة على فكرة، وهو بنشوف ثورولد وهو جاي في الطرقة وداخل شقته احنا شايفينها، وبنتفاجئ بقى مع جيمي ستيوارت وعايزين نحذرها يعني هي خلاص هتموت، وفي نفس الوقت احنا شايفينه. هنا ده بقى السسبنس، انت مخضوض على الشخص اللي انت بتتابعه. وهنا دي كانت حرفية وذكاء شديد جدا. ويمكن قصة الحب دي كانت اللقطات فيها في وسط السسبنس، يعني بعد ما بتدخل وبتلاقي خاتم الزواج بتاع مرات ثورولد، وده اللي بيخليهم يتشكوا وتزداد الريبة ناحية ثورولد ان هو قتل مراته، هي بترفع الدبلة وهي لبساها في ايدها الشمال وبتشاور بيها الجاف من بعيد بعد ما البوليس جه. فده بيبين هنا هيتشكوك بيقول ان هو بأكد الجريمة، وفي نفس الوقت بوصل رسالة ان ليزا برضو مصرة ان هي تكمل مشروع قصة الحب دي مع جاف وتتجوزه. وزي ما قلت العوامل المحيطة لقصة الحب دي كانت ذكية جدا، يعني المؤلف الموسيقي طول ما جاف وليزا بيتخانقوا والامور بينهم مش على افضل ما يكون، الامور برضو معاه مش عارف يوصل لمقطوعته. وفي الاخر لما قصة الحب بتنتهي النهاية المتوقعة السعيدة بيوصل لمقطوعة حلوة جدا، وبتكون يعني المقطوعة دي هي كأنها قصة حبهم، يعني بتتلعبك في الوقت الامور متلعبكة فيه وبتتحل وقت ما هي محلولة. بس يمكن الملحوظة ان الموسيقى كانت جيدة في الفيلم بس وفعالة، بس ما كانتش شخصيتها عظيمة كموسيقى تصويرية زي مثلا افلام زي سايكو. هو يمكن هيتشكوك ابدأ احباطه من النقطة دي في الفيلم. الحقيقة ان النهاية برضو بصرية جدا، لان احنا بنشوف جيف بيدفع نتيجة حشريته ورجله التانية بتتكسر مع الاولانية وبيفضل عنده الرجلتين مكسورة، بس في نفس الوقت بنشوف ليزا بتتخلى عن نمط حياتها وهي قاعدة جنبه بدون ولا كلمة، بتلبس لبس كاجوال وقاعدة تقرأ كتاب عن المغامرات او زي حاجة كده كأنها مندمجة في حياته. بس في نفس الوقت هيتشكوك بيعمل لقطة ظريفة، والروح الساخرة كانت الحقيقة مسيطرة على اوقات كتير في الفيلم، وبتسيب الكتاب وبتمسك مجلة للموضة. هنا دي الحاجات اللي كانت عجباني الحقيقة في فيلم رير ويندو. وفي الثواني الأخيرة حابب ان انا ارشح يمكن ثلاث افلام لهيتشكوك جيدين جدا، هم نوتوريوس لو محد شافهم يشوفهم نوتوريوس زي ما قلت سنة 46 هايل جدا، فيلم روب سنة 48 يمكن مش اكثرهم اثارة ولكنه هيعلق مع اللي هيشوفه فترة طويلة، وسترينجرز اون ترين حقيقة فيلم جيد جدا وفيلم دراما نفسية عظيمة. لحد هنا خلصت حلقتي، نتقابل الأسبوع الجاي نتكلم عن واحد من أهم أفلام التمانينات جمع عادل إمام ومحمد خان. ولحد كده خلصت حلقتي ونتقابل على نفس المحطة، مع السلامة.
ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير،
كان فرق كتير.
كنت اعمل بس حسابي وما اتفاجئش ليك على بابي كده خطر كبير،
كده خطر كبير.
لو كان بإيد اختارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير،
كان فرق كتير.
كنت اعمل بس حسابي خطر كبير،
كده خطر كبير.
كنا اتنين بعاد ولا كان على باليك ما بيننا سهر لو عاد، ولقيتني ببيع الدنيا خلاص عندي استعداد احبك وما خدتش يوم تحكير. لو كان بايد اخبارك ثانية بدري واجيب اخبارك كان فرق كتير،
انا واحد حبك واستسلم غمض عينيك.